بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث فيما سبق في إثبات وجوب الاستنابة في صورة استقرار الحج، فبعدما تردد سيد الرياض في ذلك لخلو عبارات الأصحاب والنصوص من هذه المسألة والتفصيل، عاد مرة أخرى وذكر وجها استحسنه لإثبات الوجوب، وهو التمسك بالأولوية لما دل على وجوب الاستنابة بعد الموت، وذكر أن هذا الوجه مبني على عدم وجوب الإعادة بعد زوال العذر حتى تتم الأولوية. فإن ثبت ذلك تم الاستدلال على وجوب الاستنابة في حالة الاستقرار، فلا بد أن نبحث أنه هل هذه القضية ثابتة، أي أنه إذا زال العذر هل تجب الإعادة أو لا. فإن استظهرنا من عبارات الفقهاء ومن النصوص وجوب الإعادة بطلت الملازمة فسقط الدليل، وإن كان لا يوجد ما يدل على وجوب الإعادة فحينئذ نستطيع أن نتمسك بنكتة الملازمة. فالبحث حينئذ يقع في أنه لو زال العذر هل يجب الحج ثانية أو لا. والكلام في هذه المسألة يقع في نقطتين. شيخنا سك الباب. النقطة الأولى في الدليل، مقتضى الدليل في المسألة، فهل الدليل يقتضي الإعادة أو يقتضي الإجزاء؟ النقطة الثانية كلمات الأعلام في المسألة، وأن هل هناك إجماع أو تسالم يدل على أحد الحكمين أو لا. والمصنف دمج بين البحثين، ونحن نفرد هذين البحثين لكي يتضح الحال في المسألة. أما النقطة الأولى وهو أنه من استقر عليه الحج ويأس من زوال العذر فحج فاستناب للحج، استغفر الله، ثم ببركة صلاة الليل والتوسلات زال العذر وشوفي والحمد لله، فهل تجب عليه المباشرة والإعادة أو لا؟ فهنا قولان في المسألة. ذهب المشهور من الفقهاء إلى وجوب الإعادة، واستدلوا على ذلك بأن الحكم الثابت كان حكما ظاهريا، أي إنما وجب عليه الحج لأنه العذر كان معرضا للاستمرار وعدم الزوال، فكان حكمه الظاهري هو وجوب الاستنابة فبعد انكشاف الخلاف وأنه يستطيع المباشرة للحج بنفسه فإنه يرتفع ويتبين بطلان ما بنى عليه من الحكم الظاهري، والحكم الظاهري لا يجزي عن الحكم الواقعي كما درسنا في علم الأصول. وإن شئت قلت بأنه وجوب الاستنابة موضوعه عدم زوال العذر واليأس، ما هو إلا طريق عقلائي لتنقيح الموضوع. فموضوع وجوب الاستنابة عدم زوال العذر واستمراره واقعا، ويأس المكلف واطمئنانه بعدم الزوال، ما هو إلا أمارة وطريق عقلائي لتنقيح الموضوع. تفتي المطلب؟ ومن الواضح أن الأمارة إذا تبين خطأها وانكشف خطأها فلا تقلب الحكم الواقعي، إذ موضوع الحكم بوجوب الاستنابة من استمر به العذر، من استمر به العذر بحيث لا يستطيع المباشرة، وقد اعتمد المكلف على أمارة وهي اطمئنانه ويأسه وتبين الخلاف، وحينئذ ينكشف أنه مخاطب واقعا بوجوب الحج مباشرة، وأنه ليس موضوعا لوجوب الاستنابة، لأن ما هو موضوع لوجوب الاستنابة هو من استمر به العذر، وقد تبين بعد ذلك أنه ليس موضوعا لهذا الدليل، وإنما كان يتوهم أنه موضوع اعتمادا على أمارة، والأمارة لا تقلب الواقع. وحينئذ مقتضى ذلك هو وجوب الحاج لشمول قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وموضوع الآية كما ذكرنا في بعض الجلسات وجوب الحج بالمباشرة، والمفروض أن المكلف الآن مستطيع ماليا وبدنيا، بل استقر عليه الحج حسب الفرض في رتبة سابقة، وحينئذ يتنقح عليه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وما وجب عليه في حالة اليأس ببركة النصوص إنما هو الحج من ماله، بأن يحج من ماله صرورة من لا مال له كما في الرواية، فكان الحج الثابت عليه عند قيام الأمارة على استمرار العذر هو حج في المال، بأن يحج يعني يستنيب شخصا ويدفع له المال ليحج. وما وجب الآن حج في بدنه أي المباشرة، فلا يقال بأنه، فلا يشكل علينا بأنه الحج ثابت في الإسلام مرة واحدة وقد أتى به بالاستنابة. نقول الجواب عن ذلك بأنه الحج الواجب بالإسلام حج بلحاظ البدن أي المباشرة، وما ثبت عليه حج بلحاظ شنه المال وهو الاستنابة، فلم يأتي بحجة الإسلام. إذن المشهور من علمائنا، خلك مشهوري لا تروح منه، تروح من يمين ويسار، يقول لك خلك هي المشهور تسلم. المشهور من علمائنا قالوا عليهم السلام قالوا بأنه لا يتحقق الإجزاء لعدم إجزاء الحكم الظاهري عن الحكم الواقعي، ولأن ما ثبت على المكلف حج في ماله وما هو مخاطب عليه بالآية حج في بدنه، فلم يمتثل الآية. وهذا ما ذهب له المشهور كما قلنا. القول الثاني ما ذهب له البعض ومنهم سيد المدارك، لا خلص المدارك فيك، ما ذهب له البعض وهو الإجزاء كما ذكر سيد العروة وبعض المتأخرين متقدمين أيضا،
حيث أن سيد العروة في عروته الوثقى من استمسك بها فينجو إن شاء الله. يعني يقولون أنه ليس مع عروة وثقى استخار فطلعت مستمسك. لماذا سيد الحكيم ذكر كتاب مستمسك العروة الوثقى؟ يقول استخار بالقرآن طلعت هذه الآية، فمن استمسك بالعروة الوثقى. وش الآية القرآنية؟ فيها حكيم بعد، فيها حكيم وفيها مستمسك، آية قرآنية. إيه لا مو الانفصام لها على ثانية. المهم فطلعت آية فسواه مستمسك. نعم المهم نسيت الآية هان فعلا كنت بذكرنها. لا مو واحدة ثانية. أي هذه ومن يسلم وجهه لله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. أي هذا المحسن سيد محسن الحكيم فسمى مستمسك العروة الوثقى. من يسلم وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. أي أما حمشي حمامي زين الدين سمى كلمة التقوى، يقول لك هذه وألزمهم كلمة التقوى كانوا أحق بها. خب المهم فيقول سيد العروة قدست نفسه الزكية بأنه لا تجب الإعادة خلافا للمشهور. والوجه في ذلك أولا أن موضوع وجوب الاستنابة هل هو العذر واقعا أو هو اليأس من زوال العذر؟ فتارة ندعي أن موضوع وجوب الاستنابة هو استمرار العذر في الواقع، واليأس ما هو إلا أمارة وطريق عقلائي لإثبات الموضوع. فحينئذ يأتي كلامكم بأن هذا حكم ظاهري مبني على أمارة، والحكم الظاهري لا يجزي عن الحكم الواقعي مثلا، حيث إن الموضوع في الواقع ومن استمر به العذر وهذا لم يستمر به العذر، فيتبين أنه ليس موضوعا لوجوب الاستنابة وواقعا. وتارة نقول الظاهر من الأدلة أن موضوع وجوب الاستنابة واقعا هو اليأس من زوال العذر، فمن يئس من زوال العذر وجبت عليه الاستنابة. ومقتضى ذلك بأنه حتى بعد زوال العذر لا يتغير الموضوع، لأن الموضوع هو اليأس وكان يائسا. ومتى ما تنقح الموضوع ثبت أن ما أتى به هو الحج الواجب عليه، ولا يجب الحج الواجب على المكلف حجة الإسلام إلا مرة واحدة، إما بالمباشرة أو بالاستنابة. ولا يصح تطبيق فكرة الحكم الظاهري والحكم الواقعي. والمستظهر من النصوص أن موضوع وجوب الاستنابة هو ماذا؟ هو اليأس من زوال العذر، لا استمرار العذر في علم الله واقعا. حيث ورد في الرواية قال في الحديث الرابع مثلا: لو أن رجلا أراد الحج فعرض له مرض، عرض مرض، ما قال استمر به المرض إلى أن يموت، فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطع الخروج فليجهز رجلا من ماله. وظاهر هذه الرواية أن موضوع وجوب الاستنابة عروض المرض لا استمرار المرض واقعا إلى أن يموت. وكذا الحديث الأول: إن كان موسرا وحال بينه وبين الحج مرض أو حصر أو أمر يعذره الله تعالى فيه، أمر يعذره الله، هذا عذر، كان معذورا حيث أنه كان يائس من المباشرة، كان مريض، وحينئذ لا تأتي فكرة مسألة الحكم الظاهري والحكم الواقعي، فأما أتى به حكم واقعي في حقه، والحكم الواقعي لا معنى لأنه يجزي أو لا يجزي. ثانيا تعميق لكلامه أنه لأنه انكشاف له ما يغير الواقع، لأن موضوعه كان شنو؟ اليأس، وقد تحقق اليأس. لو كان الموضوع هو وجود العذر واقعا، هذا طريق إليه وتبين خلافه، ما في ما ينقل شيء، ما ينقلب على ما هو عليه. هو كان يأس حتى بعد ارتفاع العذر، يقول أنا كنت يأس، لكن ببركة التوسل وأهل البيت يحيي العظام وهي رميم، أحياني مرة ثانية، وإلا أنا كنت يأس. ومتى ما تحقق اليأس، موضوع وجوب الاستناب واقعان هو اليأس، واليأس قد تحقق. يعني الوجه الثاني تعميق لكلمات السيد العروة بأنه حتى لو تنزلنا وقلنا بأن هذا حكم ظاهري، فإنه قد ذكر في علم الأصول بأن الحكم الظاهري لا يجزي عن الحكم الواقعي بلحاظ القاعدة والأصل في البحث الأصول. شوي حد احنا قواعد كلية، أما لو وجدت قرينة من لسان الدليل الخاص تدل على الإجزاء، فحينئذ شنو؟ فحينئذ نقول بالإجزاء ببركة الدليل اللفظي. فما يبحث في علم الأصول أنه نقول بالإجزاء أو عدم الإجزاء كما هم صرحوا، كما هم نبهوا، إنما هذا بلحاظ القاعدة كلية بغض النظر عن وجود أدلة خاصة. ولهذا قد نحكم على الصلاة التي يصليها المكلف اعتمادا على بينة، اعتماد على أمارة أنه طاهر، قامت أمارة على أن الثوب طاهر فصلى، فتبين أنها كان الثوب نجس، قد نقول بعدم الإعادة ببركة روايات معينة. يعني مع أن هذا حكم ظاهر قد تبين خلافه. إذن ما ذكر في علم الأصول، وما أدراك ما علم الأصول شنو؟ أن هذا القول بالإجزاء أو عدم الإجزاء بلحاظ القاعدة الأولية، ما يقتضيه الأصل الأولي، لا بلحاظ وجود قرينة خاصة. وهنا نقول توجد عندنا قرينة في هذه الروايات وفي غيرها أيضا مشابهة لها، ببركتها نثبت الإجزاء، وهو التمسك بالإطلاق المقامي في المقام، حيث إن الإمام سلام الله عليه قد بين وظيفة المكلف ولم يذكر أحد الملابسات العرفية للمطلب، وهو وجوب الإعادة لو زال العذر، خصوصا أن هذه الروايات كما عرف تشمل صورة عدم الاستقرار. ومن الملابسات العرفية الواضحة لعدم الاستقرار زوال شنو؟ زوال العرض، زوال المرض. والروايات لم تنبه على وجوب الإعادة لو زال العذر، فينعقد في هذه الروايات دلالة سكوتية تسمى بالإطلاق المقامي. وكل مورد لم يتعرض الإمام لبيان حكمه وسكت عنه، مع كونه من الملابسات، حفظها القاعدة، مع كونه من الملابسات العرفية التي في معرض الابتلاء للمكلف، يكشف سكوته عن عدم الوجوب. نعم لو كانت الرواية ناظرة لصورة فقط وفقط الاستقرار، فإنه ليست من الملابسات العرفية زوال العذر، صحيح؟ أسف الله صورة اليأس. لو كانت الروايات ناظرة إلى صورة اليأس ولا تشمل صورة عدم اليأس، يعني واحد يائس أصلا، ليست من الملابسات العرفية لصورة اليأس أنه يزول العذر، لأن زوال العذر مع فرض اليأس حالة شنو؟ نادرة. لكن الروايات بإطلاقها كما اعترف المصنف وكما اعترف الإعلام ناظرة إلى شاملة إلى صورة اليأس وعدم اليأس. خالطه مرضون أو استظهرنا منها العموم الشمول لصورة اليأس وعدم اليأس. ومن الملابسات العرفية لعدم اليأس هو زوال العوذ ولم تتعرض له الروايات فينعقد فيها إطلاق مقامي. وهذه نكتة في أكثر من مورد موجودة. روايات التيمم مثلا قد يقال هذا حكم ظاهري لا تبين بعد الخلاف ما يجزي عن الواقع، نقول لا، روايات التيمم ما دلت على الإعادة فينعقد لها إطلاق مقامي. رواية التقية أنه بحثوا أنه تجوز التقية، لكن هل هذا فعل التقية مجزي؟ لو ارتفع بعد ذلك التقية هل تجب الإعادة؟ قد شيء يقول لي الآن التقي لكنه يجب عليك أن تعيد بعد ذلك، يقول لم تتعرض الرواية إلى وجوب الإعادة مع أنه في معرض الابتلاء المكلف. فنتمسك بالإطلاق شنو؟ المقامي لدليل شنو؟ لدليل الاستنابة. هذا بحث تخرج شيخنا، تبحث عن الإطلاق المقامي والإطلاق اللفظي والفرق بينهما وتنقيح هذه الإطلاقات، تحتاج إلى تنقيح كثير وتطبيقات. هذا بحث يفيد الطالب أما أبحاث هنا وهناك شيخنا خب كسرة وضمة وفتحة وشدة ما تقدم ولا تأخر. خب على أي حال هذا ما يتعلق بالوجه الثاني. الوجه الثالث وبه ننفع، قلنا ثلاثة وجوه لتقريب شنو كلام سيد العروة الإجزاء. الوجه الثالث هو أن يقال بأن الاتجاه الأول استدل بالآية ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فقالوا أن ظاهر هذه الآية أن الواجب على المكلف الحج المباشر، والمكلف بعد ارتفاع العذر لم يمتثل الآية فيخاطب بالآية تلحق الآية تلحق وراء على قول أستاذنا تلحق وراء ولله على الناس حج البيت ولله لما يموت، فلكي يخلص نفسه من ماذا من تعقب الآية يذهب إلى الحاج لكي الآية تسكت بعد ولا هي تصرخ عليه كل آن لله على الناس حج البيت من استطاع. والمشهور قالوا أن ذاك حج في ماله وهذا حج في بدنه، فما امتثله ليس حج في بدنه. فنقول ذكرنا في بعض الجلسات، ذكرنا شواهد في الجلسات، ذكرنا في بعض الجلسات بأنه قد يقال بأن ما دل على الاستنابة حاكم على الآية وما دل على الاستطاعة وموسع لموضوع الاستطاعة. وقد ذكرنا هذا المطلب في أول ما بحثنا التصرف في الموضوع أو التصرف في الحكم على ما دل على شرطية الاستطاعة والمباشرة الحج المباشري. بيان ذلك لو خلينا نحن والآية فالظاهر من الآية ومن الأدلة الدالة على وجوب الحج أنه يجب الحج بالمباشرة، فموضوع وجوب الحج ليس الأعم من الحج المباشري والحج التسبيبي بالاستنابة، وهذا هو المسقط لحجة الإسلام ولله على الناس حج البيت من استطاع. فمن استطاع يجب عليه أن يباشر الحج ولا يكفي له أن يسبب لأن يذهب شخصا إلى الحج ويستنب عنه، ولكن ببركة أدلة الاستنابة رواياتنا دلت أدلة الاستنابة على أن المستطيع الذي استقر عليه الحج له أن يستنيب، وهذه الأدلة تكون بمثابة الحاكمة على تلك الأدلة الأولية وموسعة للموضوع إلى الأعم من الحج المباشري والحج التسبيبي. فما وجب على المكلف ببركة الاستطاعة ليس هو الحج المباشري فقط، بل الحج المباشري والحج التسبيبي عند حصول بعض الشروط. وحينئذ إذا تحققت هذه الشروط وهو اليأس من زوال العذر وذهب إلى الحج امتثل الآية لأنه أتى بالحج التسبيبي وإن لم يأتي بالحج المباشري. إذن أدلة الاستنابة حاكمة على أدلة الحج، نعم، موسعة للموضوع.
قاعدة مرة ثانية سابقا أنه يكون
هذا النظر له، لأن لا معنى له. هذا نظر. وش معنى النظر؟ ما معنى النظر في الأصول؟ راجعوا بحث ما معنى النظر لكي تعرف أن ما نذكره هو عين النظر. ما معنى أن يكون أحد الدليلين ناظر إلى الدليل الآخر؟ ذكرنا أن النظر له أنحاء، ومن مصادقنا ينطبق عنوان النظر، بس يحتاج بس تأمل ومراجعة بحث الأصول أنه ما معنى النظر في موارد الحكومة. ذكرنا في اللمعة، ذكرنا في الفقه الاستدلال، بس ما بعيد كم مرة أكرر. راجعوا المطلب، لأنه إذا تراجع بروحك بتحفظه، إذا بكرر 10 مرات ولا بتحفظه. فأنت ابحث اليوم، زين بحث، خب ما تشتغل في بحثك ذاك شيخ، أنا كسر وضمة هذا البحث. قل ما معنى النظر، ما معنى النظر، كررنا كثير. خب راجعوا ما معنى الحكومة. أولا سؤالين، هل الحكومة متقومة بالنظر أصلا؟ قلنا أن هناك خلاف. ثانيا، بناء على تقوم الحكومة بالنظر، ما معنى النظر؟ سؤال ثالث، ما هو الفرق بين الحكومة الظاهرية والحكومة الواقعية؟ وكل هذه المطالب أشرنا إليها في الحلقة الثالثة قسم منها في بحث التصويب في بعض الأحكام الظاهرية عندما تعرضنا لمسلك الآخوند في الإجزاء. كل شيء راح تبخر أكيد، يحتاج إلى مراجعة. التصويب في الأحكام هذا المطلب إذا ما تكرر 20 مرة ما تحفظه، بس من تكرر عشان ما تحفظه بعدين في كل مكان. واضح؟ التصويب في بعض الأحكام الظاهرية، حيث إن الآخر عنده مقالة عجيبة، يقول إذا تمسك، إذا استصحبت الطهارة يجزي، إذا قامت أمارة على الطهارة ما يجزي. قالوا لي عجيب، شنو الأمارة؟ استصحاب أحسن من الأمارة. يقول لا، بس أصالة الطهارة بعد كافي. يقول إذا تمسكت بأصالة الطهارة لإثبات طهارة الثوب نقول بالإجزاء، أما لو قامت بينة وأخبار ثقات على أن الثوب طاهر وتبين أنه نجس نقول بعدم الإجزاء. فاستغرب الأعلام من مقال، قال لا ماكو غرابة، عندنا واش فني، وبعدين جبنا حكومة ظاهرية. والسيد الشهير يقول، وقال سيأتي إن شاء الله في بعض الحلقة الثالثة لما جاء مطلب، قال سيأتي بالتعارض، لما جاء التعارض ما ذكر، وقلنا ذكر 3 مرات سيأتي ولم يذكر، فلم يشأ الله، تذكرون، فلم يشأ الله أن يذكر هذا المطلب في كتاب الحلقة الثالثة. كل ذكرناه شيخ، تحتاج مراجعة. إذن عندنا دليل، أعطني مثال للحكومة شيخنا شيخ حسين، أعطني مثال للحكومة مثلا. ليش هذه فيها نظر؟ وش درك إن في نظر؟ من وين نعرف النظر؟ دليل يقول يحرم الربا، يقول لا ربا، هو وش درك إن في نظر؟ وش يعني نظر؟ وين النظر؟ هذا دليل وهذا دليل، اشترك ان هذا ناظر، ممكن داك قبل داك، ممكن الله شرع لا ربا بين الوالد، بعدين شرع يحرم الربا، اشترك ان بينهم نظر. من احد اقسام الحكومة لغوية الدليل، هذا من مصادق اللغوية. هو شان شا يقول لك لا ربا، يعني اكيد في حكم في الربا ولا يلغو، هذا من احد اقسام النظر. هناك اقسام اخرى النظر ايضا تتأمل. اذا هنا دليلان، كل دليل أعطيك بعد أحلك السؤال، كل دليل ناظر إلى موضوع أو متعلق الدليل الآخر، فيقال أن الدليل الثاني حاكم على الدليل الأول. عندك دليل يقول يجب الحج على المستطيع، وفهمنا أن الحج المتعلق يا حج المباشري. جاءنا دليل ثاني عالج المتعلق، يقول أنه إذا صار لك شيء لا يجب المباشرة بل تصح الاستنابة، فيقال بأن الدليل الثاني مناظر إلى متعلق الدليل الأول، فهو معالج له، ومقتضى ذلك حكومته، لأن معنى النظر أن يكون أحد الدليلين متكفل لعلاج موضوع أو متعلق الدليل الآخر. من أهم أقسام النظر أن يكون أحد الدليلين معالج لموضوع أو متعلق الدليل الآخر، وفي مقامنا ما دل على وجوب الاستنابة يعالج متعلق ما دل على وجوب الحج عند الاستطاعة. لأن ظاهر ما دل على وجوب الحج عند أن الحج أي حج حج المباشري عندك دليل يقول لا إذا تحقق كذا كذا ما يجب الحج مباشرة يجب الحج بالتسبيب هذا يقتضي أن ما وجب على المكلف العام من المباشرة والتسبيب عند تحقق هذه الشروط فنفس كون أحد الدليلين شيخنا نفس كون أحد الدليلين ماذا معالجا لمتعلق الدليل الآخر يسمى أن هذا حاكم على ذاك وهذا من مقومات النظر نعم ذكرنا هذا في بحث الرياض قبل أول ما بحثنا كتاب الرياض قلنا أنه أيهما أولى معالجة الحكم ومعالجة الموضوع وقلنا في احتمالين وكذا على أي حال العالم ينسى خب المهم ليس العيب في النسيان ولا في النسوان العيب في أن الإنسان إذا نسى لا يراجع لأنه إذا عدم تراجع خلاص تتأكد النسيان أكثر أما لو نسيت وراجعت بتحفظ المطلب مثل مسائل فقهية اللي يسألونك مسائل فقهية تروح تراجع كتاب الحياة مسألك يوم فاني ونسيت كتاب الحياة لما تحفظ كتاب الحياة على أي حال فأدلة الاستنابة موسعة لمتعلق ما دل على وجوب الحاج وحينئذ يقال أن الآية لا تلاحق هذا المكلف كما تقولون بل يقول أنا امتثلت الآية لأن الواجب هو الأعام من الحج التسبيبي والحج المباشري هذا هو الوجه الثالث للقول بشنه بالإجزاء إذن هناك ثلاثة وجوه للقول بالإجزاء ولكن المشهور من علمائنا حتى المتأخرين سيد الخوي أكثر محشي على العروة كلهم ذهبوا إلى عدم الإجزاء إذا زال العذر يجب الحج ثانيا هذا بلحاظ الأدلة أما بلحاظ الأقوال فقد عرفت نقطة ثانية أن المشهور بل كاد يكون إجماعا خصوصا أن المخالف بعض المتأخرين فالمعروف في كلمات الفقهاء أنه لو زال العذر يجب الحاج ثانيا ومقتضى ذلك بأنه ما بنى عليه المصنف وأتعب نفسه الزكية وهو ثبوت وجوب الحج يعني وجوب الاستنابة ثبوت وجوب الاستنابة عند الاستقرار قد انهدم ركنه يقول مسكين هدم ركني ليش؟ لأنه كان مبني هذه الملازمة والأولوية مبنية على عدم وجوب الإعادة عند زوال العذر ولكن الفقهاء أكثرهم بل كاد يكون إجماعا قالوا بأنه يجب على المكلف إذا زال شنه يجب الحج ثانية ودليلهم قوي هو باعتقاده كان وهو أنه الآية تلاحق المكلف تقول لله على الناس يحجوا البيت أنت ما أتيت بحج البيت ما أتيت بالآية وكان وفرق بين الوجوب في بدنه والوجوب في ماله وكأن المصنف استحكم عنده هذا الدليل سيد الرياض استحكم عنده هذا الدليل وبالتالي انهدم أي ركنه وهو ماذا وهو أن الأولوية مبنية على أنه لا بد أن نبني على أنه لا يجب عليه الإعادة لو زال وإلا لو بنينا على وجوب الإعادة فلا أو الأولوية ولكن سيد الرياض فقيه عرف حاول أن يهرب من هذه المشكلة بطريق ملتو آخر قال أنا ما أقدر أواجه هذين المشهور كبارية ما أقدر أواجههم أشكك في شيء ثاني أسأل أقول هذه العبارات الموجودة في كلمات الفقهاء الدالة على أنه لو زال العذر يحج ثانيان هل هي ناظرة إلى صورة عدم استقرار الحاج يتكلمون أهو ناظرة إلى صورة استقرار الحاج وين راح الفقيه شيخ صلع روحه كان سيدنا الأستاذ يقول فقيه يعرف يطلع روحه يخلص روحه في المشاكل هذا فقاهة بلها جدتك مشكلة كيف طلع روحك فلو كانت العبارات والتسالم والإجماع قائم في صورة الاستقرار فهذه مشكلة فينهدم الدليل الذي ذكرناه أما لو قلنا بأن عباراتهم ناظرة إلى صورة عدم الاستقرار ولا يتكلمون عن صورة الاستقرار. وحينئذ لا يوجد ما يدل على وجوب الإعادة، لا من كلمات الفقهاء والأدلة عنده هو محل إشكال، وإن كان ما بحثها مفصلا. والظاهر من عبارات الفقهاء ولو بعضهم خصوصا القدماء النظر إلى صورة عدم استقرار الحاج، فلا نجزم ولا ظهور في شمول هذه العبارات إلى صورة الاستقرار. وحينئذ ليس من البعيد أن نقول بأن حكمهم بوجوب الإعادة إنما هو ناظر إلى أي صورة؟ إلى صورة عدم الاستقرار. ونحن بحثنا في أي صورة؟ في صورة الاستقرار، لأننا نتكلم أنه لو استقر عليه الحاج هل يجب عليه الاستنابة أو لا؟ بحثنا كله وفي صورة الاستقرار. من زمان قدرنا الحكاية أنه ما نقبل وجوب الاستنابة، أما كلامنا في أي صورة؟ في صورة الاستقرار. ولكن تعليق ما ذكره المصنف لا يشفي الغليل، لأنه ماذا عدا مما بدا؟ إذ في المطلب السابق كنت تقول بأن عبارات الفقهاء ناظرة لأي صورة؟ قال استقرار على الاستقرار. استقرار يقولوا التفصيل الموجود هي متأخرين مسالك وأردبيلي، وإلا عبارتهم مطلقة لصورة الاستقرار وعدم بل ظاهر وصريح بعض الكلمات أنها ناظرة إلى صورة الاستقرار. وذكر دليل الشيخ في الخلاف، تذكر شيخ حسن، حيث إن الظاهر من عبارات سيد الرياض في المطلب السابق إما أن العبارات مطلقة تشمل صورة الاستقرار أو لا، أو بالعكس بعض عبارة تقول صريحة أنها ناظرة صورة الاستقرار كما ذكر عبارة الشيخ في الخلاف. واستأنس بأي دليل؟ برواية سلمة أبي حفصة أني شيخ كبير قد استقر فرطت في الحج. وحين لما يجي لها المطلب تقول بأن ظاهر عباراتهم النظر إلى صورة شنو؟ الاستقرار. خش له ماذا عدا مما بدا، وهي عبارات واحدة فيندفع الإشكال، واضح هذا وأما الأدلة التي ذكروها فلم تناقش فيها أصلا. هب أن عبارات الأعلام ناظرة لأي صورة؟ لصورة شنو؟ لصورة عدم الاستقرار. فمن قال بأنه في صورة الاستقرار يجزي؟ إذ أن دليلهم يشمل هذا المورد. ركز في المطلب، نقول لو تنزلنا وقلنا بأن عباراتهم شيخنا ناظرة إلى صورة عدم الاستقرار، ولكن الدليل الذي ذكروه لإثبات عدم الإجزاء ووجوب الإعادة شامل لأي صورة؟ لصورة الاستقرار، وهو أن ذاك حج في بدنه وهذا حج في ماله وفرق بينهما، وأن الآية ما زالت تخاطب المكلف ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالدليل الذي أبرزه ما في نكتة تختص بأي صورة؟ بصورة عدم الاستقرار. وحينئذ مجرد أن عباراتهم تشمل ذلك دليلهم عام، فماذا تفعل في الدليل؟ فما ذكره سيد الرياض للهروب لا يصلح هروب. هروب من وين؟ من الماء إلى النار. تستفيد تهرب من النار إلى النار. إذن الصحيح أن الملازمة التي ذكرها المصنف بناء على هو تحليله محل إشكال، لأنه لم يثبت المصنف عدم وجوب الإعادة عند زوال العود، لكن بالوجوه الثلاث التي أشرنا إليها إحنا الآن نقوي كلام الشهيد، يعني بالوجوه الثلاث التي ذكرناها اطلاق مقامي وكذا وكذا، ماذا نقول؟ نقول بأنه لا تجب الإعادة. وإذا أثبتنا عدم وجوب الإعادة ثبت ركن الأولوية التي يريد إثباته المصنف، لكن مو المصنف، إحنا نعين المصنف شوي، نقول يا مصنف في قبرك إحنا نعينك على ماذا؟ على مطلبك. وهو أنه قد يرد عليك إشكال بأنه هذه عبارات كذا، إحنا نحاول نجيب عنك إن شاء الله تشفع لنا يوم القيامة ويوم الفاقة بأنه ما تذكره صحيح، لأنه النص مقتضى القاعدة، وإن كان هو عدم الإجزاء إلا أن الإطلاق المقامي يقتضي الإجزاء، أو بيان آخر أشرنا إليه نثبت الإجزاء. واضح المطلب؟ بلي مطلق إطلاق مقامي لأنه الرواية شاملة الصورتين. واضح سير البحث؟ إذن ما هي النتيجة النهائية في البحث؟ النتيجة النهائية في البحث، شوفوا وين صار الرياض، وين يروح وين يجي. خلنا نكتب سلسلة سيد الرياض. وش سوى سيد الرياض؟ أولا سيد الرياض في أي مسألة تعرض إلى مسائل أربع. تعرض سيد الرياض في هذه المطلب، إحنا كم يوم في هالمسألة؟ 12 يوم يمكن، إلى مسائل أربع. مسألة الأولى وجوب الاستنابة في صورة عدم استقرار الحج، فقال بأنه لا دليل على وجوب الاستنابة. هذه المسألة الأولى، هو لا دليل على وجوب الاستنابة، وناقش الروايات الأربع وناقش الإجماع، كان تتذكرهم، وخلينا المناقشة في أربع نقاط كل مرة ننقض رواية. المطلب الثاني الذي أشار إليه هو أن مقتضى إطلاق عبارات الأعلام والنصوص عدم التفصيل بين صورة اليأس وعدم اليأس، وإحنا بحثناها في درس كامل مستقل يوم الخميس. المصنف ما تعرض إلى الروايات، إحنا تعرضنا الروايات مفصلا، فلما حضر يسمع الدرس يوم الخميس، لأن بحثنا مفصلا في مسألة أن الرواية تشمل صورتين أو مختصة بصورة اليأس، بحثنا مفصل هذا المطلب، وأثبتنا أن الروايات مطلقة لصورة اليأس وعدم اليأس، خصوصا الرواية الرابعة خالطه مرض أو كذا. المطلب الثالث الذي تعرض إليه وهو مسألة هل تجب الاستنابة إذا استقر عليه الحاج أو لا، فالمصنف مر بمراحل في هذه المسألة في هذه الصورة. أولا تردد، قال كما أن الإشكال يأتي في صورة عدم الاستقرار، يأتي في أي صورة؟ في صورة الاستقرار. إذن الدليل هو الرواية، ولا مشكلة، كلها مشكلة، أثبتنا فيها إشكالات، خصوصا أن بعضها يسون التخير والتقية وكذا، تذكرون. وأما كلمات الفقهاء فليس هناك إجماع في المسألة. ثم حاول أن يثبت المطلب بفكرة الأولوية، وهو أن مقتضى ما دل على وجوب الاستنابة بعد الموت يتمسك بالملازمة وجوب الاستنابة في حال الحياة عند اليأس من زوال العذر، ولكن هذه الملازمة مبنية على عدم وجوب الإعادة. ولما جئنا إلى مسألة الإعادة وبحثناها تبين أن الأعلام يقولون ظاهر كلامهم عدم وجوب الإعادة، ظاهر كلام وجوب الإعادة، وبهذا قد ينهدم ما بنينا عليه، صحيح؟ ولهذا قال ولو زال العذر يحج ثانية. فهرب من هذه المشكلة بأن كلمات الأعلام القائل بوجوب الحج عند زوال العذر ناظرة إلى صورة عدم الاستقرار، ولا نجزم بشمولها لصورة الاستقرار، فتكون النتيجة النهائية على كلامه هو وجوب الحج، وجوب الاستنابة في صورة الاستقرار وعند اليأس. وبحث مسألة رابعة في الذيل، يعني هاي مسألة اللي هو بحثناها الحين، أنه ما هي مقتضى الدليل، هل وجوب، هل اقتضى الدليل أنه الإجزاء أو عدم الإجزاء؟ قلنا أنه يظهر من كلماته أن مقتضى الدليل هو القول بشنه، مقتضى الدليل هو القول بعدم الإجزاء، لأن الآية تخاطب المكلف، ولم يبرهن على الإجزاء، وإنما عالج مشكلة العبارات. ونحن بحثنا هذه المسألة وقلنا أن هناك اتجاهين، وقمنا ثلاثة أدلة لإثبات الإجزاء. واضح سير البحث؟ تطبيق العبارة إن شاء الله يأتي غدا. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
قريبا انتهينا من المسألة بس تطبيق عبارة.